أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الوجه الثالث: اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى. لازلنا نتكلم في المسلك الثاني من مسالك نظريات الواضع. المسلك الأول مسلك التعهد للسيد الخوئي رحمه الله، وقد اتضح أنه ليس بتام. المسلك الثاني مسلك الاعتبار، وهو للمشهور، وقد قرب بعدة وجوه. ذكرنا اثنين منها، واليوم نأخذ الثالث. الوجه الأول: جعل اللفظ على المعنى. الوجه الثاني: جعل اللفظ عين المعنى. الوجه الثالث: جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى. إذن هذه الوجوه تختلف في المعتبر. هل المعتبر الأمر الخارجي حتى يجعل اللفظ على المعنى كما يجعل العلم على الفرساخ، أو المعتبر العينية جعل اللفظ عين المعنى اعتباراً، أو المعتبر الدليلية جعل اللفظ دليلاً على المعنى، أو أداتان لإيصال المعنى؟ الأداتية تارة تكون تكوينية وتارة تكون اعتبارية. فمثلا الصابون والماء أداة تكوينية للنظافة، ففي عالم الخلق والتكوين نجد الصابون والماء من أدوات النظافة. وأما اللفظ فهو أداة اعتبارية لتفهيم المعنى. إذن الواضع عبارة عن اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى، وهذا الوجه يظهر بطلانه مما تقدم. فما هو السر في الأداتية؟ لماذا أصبحت لفظة ما أداة للدلالة على معنى الماء ولم تصبح أداة للدلالة على معنى النار؟ إذن هذه الوجوه الثلاثة لم تذكر النكتة التي بموجبها حصلت السببية بين اللفظ والمعنى بالاعتبار، مع أن هذه السببية بين اللفظ والمعنى لا تحصل بمجرد الاعتبار، بل هناك أمر تكويني ونكتة خاصة توجب دلالة اللفظ على المعنى. فلو اعتبرنا الماء نارا أفهل يحرق هذا الماء؟ وهل نتصور معنى الإحراق؟ هذا لا يحصل بمجرد الاعتبار. فكان اللازم على أصحاب نظرية الاعتبار بوجوهها الثلاثة أن يبينوا كيفية حصول السببية بين اللفظ والمعنى، سواء أكان المعتبر هو وضع اللفظ على المعنى كما عليه الوجه الأول، أو كان المعتبر هو جعل اللفظ عين المعنى كما عليه التقريب أو الوجه الثاني، أو كان اللفظ أداة للمعنى كما عليه الوجه الثالث. إذن هذه الوجوه الثلاثة، أولا ادعت الاعتبار، ثانيا انشغلت ببيان المعتبر. ما هو المعتبر؟ هل المعتبر جعل اللفظ على المعنى كما عليه الوجه الأول، أو المعتبر جعل اللفظ عين المعنى كما عليه الوجه الثاني، أو المعتبر جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى كما عليه الوجه الثالث؟ وهذه الوجوه الثلاثة وغيرها كما سيأتي، مثل مبنى العلامية، كون اللفظ علامة على المعنى، أو مبنى المرآتية، كون اللفظ مرآة تعكس المعنى. لم يبين سر النكتة، لماذا خصوص هذا اللفظ أصبح مرآة لهذا المعنى ولم يصبح مرآة لمعنى آخر؟ لماذا لفظ النار بالخصوص مرآة لمعنى النار؟ ولماذا جعل لفظ النار علامة على معنى النار ولم يجعل لفظ حجر للدلالة على معنى الماء؟ إذن هناك نحو سببية بين اللفظ والمعنى، فهذه الوجوه الثلاثة أو الخامسة انشغلت ببيان المعتبر. ما هو المعتبر؟ هل هو الخارج أو العينية أو الدليلية أو الأداتية أو العلامية أو المرآتية؟ هذه تصويرات شتى ولا تهمنا، المهم بيان حقيقة الوضع. يعني النكتة الرئيسية التي على أساسها أصبح اللفظ دالا على المعنى، إذن لابد من تصوير حقيقة الوضع بشكل يبين هذه النكتة. إلى هنا اتضح أنه لم يثبت مسلك التعهد للسيد الخوئي ومن قبله كمؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الكريم الحائري في درر الفوائد، ومن قبله المحقق الرشدي ومحقق النهاوندي في تشريح الأصول ومحقق الرشدي في بدائع الأفكار قالوا بالتعهد، وأيضا لم يثبت مسلك المشهور القائل بمسلك الاعتبار بوجوه الثلاثة. إلى هنا تطرقنا إلى رأي السيد الخوئي ومناقشة الشهيد الصادق لمسلك السيد الخوئي وهو التعهد، ولمسلك المشهور وهو الاعتبار. بحثنا بحث مقارن بين آراء الأعلام الثلاثة أعلام العصر، السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني والشهيد الصدر. محور بحثنا أبحاث الشهيد الصدر، ونقارنها ببحث السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني. إلى هنا أخذنا رأي السيد الخوئي، وسيأتي رأي السيد الشهيد الصدر. يبقى أن نتعرض إلى رأي الإمام الخميني رضوان الله عليه. السيد الإمام في كتبه المختلفة التي كتبها وتقريرات بحثه جاء بتعبير واحد، وهذا التعبير ينسجم مع الوجه الأول وينسجم مع الوجه الثالث من نظرية الاعتبار. فهناك قدر متيقن، وهو أن الإمام الخميني رضوان الله عليه يرى نظرية الاعتبار، وهناك قدر قد يختلف فيه وهو وجه نظرية الاعتبار الذي يراه. السيد الإمام جاء بهذا التعبير، حقيقة الواو هي عبارة عن جعل اللفظ للمعنى. الوجه الأول كان جعل اللفظ على المعنى، يعني بلحاظ الخارج. السيد الإمام لم يذكر في كتبه مقارنة بالخارج، قال جعل اللفظ للمعنى. جعل اللفظ للمعنى ينسجم مع الوجه الأول لنظرية الاعتبار، جعل اللفظ على المعنى، وينسجم مع الوجه الثالث الأداة. الأداة جعل اللفظ للمعنى يعني جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى، وينسجم أيضا مع مبنى المرآتية ومبنى العلامية، لأن كلها فيها جعل اللفظ على المعنى. وقد ناقش السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه كلام الآخوند الخراساني في الكفاية، حيث قال إن الوضع هو عبارة عن اختصاص اللفظ بالمعنى، فقال إن الاختصاص مرحلة متأخرة عن عملية الوضع. أولا يحصل الوضع ثم يتم الاختصاص، فالاختصاص بلحاظ المعتبر لا بلحاظ نفس عملية الاعتبار. وهكذا ناقش الإمام الخميني رضوان الله عليه كلام أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري في دور الفوائد، إذ ذهب الشيخ الحائري إلى مسلك التعهد. والسيد الإمام يقول التعهد مرتبته متأخرة عن الوضع، أولا يحصل الوضع ثم يحصل التعهد، فمرتبة الاختصاص والتعهد إنما هما متأخران بعد عملية الوضع، كما أن الاختصاص والتعهد إنما هو بملاحظة المعتبر لا بلحاظ نفس عملية الاعتبار. ولعله هذا السر في أن السيد الإمام الخميني لم يذكر وجه الاعتبار أنه أداة أو دليل أو علامة أو إلى آخره، لكنه قدس سره في تقرير دورته الثالثة، ذكر العلامية، يعني جعل اللفظ علامة على المعنى. فيعرف أن وجهه هو العلامية. إذا الوجه العلامية جعل اللفظ علامة على المعنى، هذا قد ينسجم مع المسلك الأول، الوجه الأول، مثل جعل العلم علامة على البئر، وجعل العلم علامة على رأس الفرسخ. اختلف التعبير، جعل اللفظ على المعنى، هذا الوجه الأول. السيد الإمام تعبيره جعل اللفظ للمعنى. وأيضا ينسجم مع الثالث، الوجه الثالث، جعل اللفظ أداة للمعنى، والأداة والعلامة أداة من الأدوات قد يقال. وعلى كلا المسلكين، سواء قلنا مسلك السيد الإمام ينسجم مع الوجه الأول للاعتبار، أو ينسجم مع المسلك الثاني الثالث للاعتبار، يرد عليه ما يرد على كل وجوه نظرية الاعتبار، أنها لم تذكر النكتة التي من خلالها أصبح اللفظ علامة. لماذا هذا اللفظ صار علامة؟ لماذا لم يكن لفظ آخر هو العلامة؟ كما أن السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه قرر بحث السيد البروجردي، والسيد البروجردي في تقرير السيد الإمام نص على نظرية الاعتبار، وأن اللفظ مرآة للمعنى، يعني نظرية السيد البروجردي المرآتية. يعني اليوم ذكرنا خمسة وجوه، إذا منفرق بينها، الأول جعل اللفظ على المعنى، الثاني جعل اللفظ عين المعنى، الثالث جعل اللفظ أداة على المعنى، الرابع للسيد البروجردي جعل اللفظ مرآة للمعنى، الخامس السيد الإمام جعل اللفظ علامة على المعنى. نقرأ النصوص المختلفة للسيد الإمام ثم نناقش ونختم. الآن ليس بحثنا مناقشة إلى مسلك التعهد حتى لا نطيل، إذا كفى الوقت إن شاء الله نتطرق إليه، وهو سيأتي في كلامه. أنا كنت ما أريد أقرأ، إذا تريد بجيب لك كلامه. النص الأول ما ورد في تهذيب الأصول، تقرير الشيخ جعفر السبحاني، وهذا التقرير عبارة عن تقرير الدورة الأولى والثانية للسيد الإمام، الجزء الأول صفحة 23، قال قدس سره: وأما حقيقة الوضع فهي على ما يظهر من تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه، من قوله وتعيينه للدلالة عليه، واضح أن مبناه العلامية، العلامة هي دليل. قال: وما يرى في كلمات المحققين من التعبير بالاختصاص، كفاية الأصول الأخذ للخراسان صفحة 24، أو التعهد تشريح الأصول للمحقق النهاوندي صفحة 25 سطر 18 من الطبعة الحجرية، ودرر الفوائد للشيخ المحقق عبد الكريم الحائري صفحة 35، أو التعهد فهو من آثار الواضع ونتائجه لا نفسه. هذا الآن من ذكره ما كان بناية ذكره نذكره. قال: وأما ما أقيم عليه من البرهان من أنه لا يعقل جعل العلاقة بين أمرين لا علاقة بينهما، وإنما المعقول هو تعهد الواضع والتزامه بأنه متى أراد إفهام المعنى الفلاني تلفظ بلفظ كذا، هذا وارد في كلام محقق الحائري صفحة 35 در الفوائد. فهو حق لو كان الوضع إيجاد العلاقة التكوينية، وأما على ما حققناه من أنه تعيين اللفظ للمعنى فهو بمكان من الإمكان، بل ربما يكون الواضع غافلا عن هذا التعهد، كما يتفق أن يكون الواضع غير المستعمل بأن يضع اللفظ لأجل أن يستعمله الغير، وبه يتضح بطلان تقسيمه إلى التعيين والتعيني، لأن الجعل والتعيين الذي هو مداره مفقود فيه. سيد الإمام لا يرى الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، يرى الوضع تعييني فقط، لأن تعريفه إلى الوضع وحقيقة الوضع هي ماذا؟ جعل اللفظ للمعنى، يعني جعل اللفظ دليل على المعنى. النص الثاني: ما جاء في تنقيح الأصول، تقرير الشيخ حسين التقوى الاشتهاردي الجزء الأول صفحة 27 المبحث الأول في معنى الوضع، وهو في اللواء عبارة عن جعل شيء لشيء كجعل اللفظ للمعنى، فيحتاج إلى الواضع والموضوع والموضوع له. إذا هنا لم يذكر وجه الجعل، يعني ما هو المجعول، لم يذكره. وقال أيضا صفحة 28 من تنقيح الأصول الجزء الأول: لكن قد عرفت أن الوضع ليس إلا عبارة عن جعل اللفظ للمعنى، النص الثالث: ما ورد في تقرير السيد الإمام لبحث أستاذه السيد حسين البروجردي المطبوع تحت عنوان لمحات الأصول أسفل صفحة 21 وأعلى صفحة 22. هذا الآن نص كلام سيد الإمام لكن لرأي سيد البروجردي، الآن هذا رأي سيد البروجردي. قال: وملخص الكلام أن وضع اللفظ بمعناه الاشتقاقي المفعولي أو بمعنى اسم المصدر هو الدلالة الشأنية على المعنى بنحو الاندكاك والمرآتية، بحيث إذا سمع يفهم منه المعنى، وهذه الدلالة بهذه الحيثية لا تحصل بصرف الواضع، بل إنما تحصل باتباع الواضع في الوضع التعييني وبكثرة الاستعمال في الوضع التعيني. جيد، هذا كلام سيد البروجردي. الاعتبار بنحو المرآتية بحيث يحصل اندكاك بين اللفظ والمعنى، وكون اللفظ من شأنه أن يدل على المعنى. في الحاشية هذا يصير النص الرابع، كلام السيد الإمام في كتابه مناهج الوصول إلى علم الأصول الجزء الأول صفحة 57. قال السيد الإمام، هذا بخطه بقلمه: إن الوضع على ما يظهر من تصاريفه هو جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه، وهذا لا ينقسم إلى قسمين، لأن التعين لا يكون وضعا وجعلا، والاختصاص الواقع في كلام المحقق الخراساني ليس وضعا بل أثره. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. النص الخامس والأخير ويكفي بعد حتى لا نطول: هذا أصرح شيء، هذه تقرير الدورة الثالثة، عادة فيه إسهاب لنا 6 مجلدات، جواهر الأصول الجزء الأول صفحة 84، تقرير السيد محمد حسن المرتضى واللنقرودي، هذا أكثر إسهابا، يعني تقارير السيد الإمام، أخصر واحد محاضرات في الأصول إلى الشيخ المنتظري، تقرير الدورة الأولى، ثم بعد معتمد الأصول للشيخ الفاضل اللنكراني، ثم بعد يصير تهذيب الأصول للسيد للشيخ جعفر السبحاني وهو المعتمد لأن السيد الإمام قرضه ولاحظه بنفسه، ثم من بعد في التوسعة تنقيح الأصول للاشتهاردي، ثم أوسع شيء جواهر الأصول، هذا من مطبوع ومطبوع تقريرات أخرى ظاهر الشيخ يوسف الصانعي رحمه الله أيضا مؤخرا طبع تقرير الأصول، جواهر الأصول الجزء الأول صفحة 84، فتحصل أن القول بأن الوضع تعهد الواضع والتزامه كما يراه العلامة الحائري وفاقا للمحقق الرشدي قدس سره، أو القول بأنه نحو اختصاص اللفظ بالمعنى كما يراه المحقق الخراساني، أو الربط الواقعي بينهما كما يراه المحقق العراقي قدس سره، كلها خارجة عن حريم وضع الألفاظ لمعانيها، وجل ما ذكر أمور لاحقة للوضع، لأن الوضع كما أشرنا عبارة عن تعيين اللفظ للمعنى وجعله علامة لها، ونتصره بالعلامية، من دون أن يتحقق في الخارج شيء من ربطين وعلاقة واقعية بينهما، بل حال اللفظ والمعنى بعد الوضع حالهما قبل الوضع، نعم يوجد بينهما ربط اعتباري. كلام السيد الإمام في رد المباني الأخرى تام، فالاختصاص يأتي بعد الوضع، الربط الواقعي كما يقول به المحقق العراقي يأتي بعد الوضع، التعهد أيضا يأتي بعد الوضع، لأن الوضع كما نراه مبدأ تصوري، والتعهد مبدأ تصديقي، والتصديق فرع التصور، فكلام السيد الإمام في مناقشة التعهد تام. الآن إذا عندك إشكال إشكال.
التعهد ما يقول أنه ما سبق عليه هو الواقع، التعهد هو الواقع، هو يضع.
ونحن ننكر أن التعهد هو الأصل، صار بعد خلاف مبنائي، نحن ما نشكل عليهم على مبناهم، نحن ننكر مبناهم، من قال ان الوضع هو التعهد والمبدأ التصديقي؟ الوضع مبدأ تصوري، اما ان يكون هو الاعتبار كما عليه المشهور، او القرن الاكيد كما عليه السيد الشهيد الصادق، ثم يعقبه الالتزام والتعهد الذي هو مبدأ تصديقي، واضح؟ جيد. وأيضا قال صفحة 85، ثم إنه بعدما أحط خبران بما ذكرنا من أن الوضع عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى، يظهر لك أنه لا معنى لتقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني، بل له قسم واحد وهو الذي جعله الواضع علامتان لدوران الواضع مدار الجعل، وهو مفقود في الوضع التعيني. إذن واضح بل صريح في جواهر الأصول أن مبنى السيد الإمام مبنى العلامية، الواضع هو عبارة عن اعتبار اللفظ علامة على المعنى، ويرد عليه ما ورد على سائر وجوه الاعتبار من أن هذا التقريب انشغل ببيان المعتبر وهو العلامة، أو ببيان نفس العملية التي ادعاها للواضع وهي الاعتبار، جعل اللفظ للمعنى واعتبار اللفظ للمعنى، من دون أن ينظر إلى سببية اعتبار اللفظ علامة على المعنى، ومن دون أن يكشف النكتة التي بمقتضاها جعل اللفظ للمعنى، فلا بد من بيان النكتة التي على أساسها أصبح اللفظ علامة على المعنى، أو دليلا على المعنى، أو مرآة للمعنى، أو عين المعنى، أو جعل على المعنى بمختلف هذه التصويرات والتوجيهات. إلى هنا اتضح إن مسلك الاعتبار الذي ذهب إليه المشهور ليس بتام. يبقى الكلام في المسلك الثالث من المسالك التي سندرسها، المسلك الأول مسلك التعهد، المسلك الثاني مسلك الاعتبار، المسلك الثالث مسلك الجعل الواقعي للمحقق العراقي، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.